والصوت والحكم على الصوت. وقول الله حرمت عليكم الميتة،
قول كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، ظاهر سمع المؤلف أن التسمية على الذبائح ليست بواجبة، ولكن الصحيح وجوبها، كما تجب في الصيد تجب في الذبائح. والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، والذبح انهار الدم بمحدد في موضع الزكاة، انهار الدم بمحدد في موضع الزكاة هذا الذبح، وهي الرقبة أو أي موضع من البدن إذا تعذر ذلك المكان، مثل أن تسقط بهيمة في بئر ولا نقدر على ذبحها في محل الزكاة، فهنا يمكن أن ننهر الدم من أي موضع كان من بدنها، حتى مثلا من بطنها، من فخذها، من أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير الند: إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. كان أحد الصحابة قد لحقها هنا هربت فعقرها حتى أثبتها ومات، فقال هذا الكلام. وأما الصيد فالصيد يطلق على المصدر الذي هو فعل الصائد، ويطلق على المفعول الذي هو المصيد، الذي هو المصيد. وأما التسمية فهي قوله بسم الله، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى قوله عذاب أليم. هذه الآية فيها امتحان للصحابة رضي الله عنهم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، فأراد أن يبتليهم سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يبتلي عبده بالخير تارة وبالشر تارة أخرى، بالخير ليبلوه أيكفر أم يشكر، وبالشر ليبلوه أيصبر أم يجزع، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد، بشيء منه تناله أيديكم ورماحكم، فكانوا يمسكون الصيد العداء كالضباع بأيديه، ويمسكون الصيد الطائر برماحه، يعني بدون سهام، يقول هكذا بالرمح ولا يطير، يمسكه وهم محرمون. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب، يعلم علما يترتب عليه الجزاء. أما العلم الأزلي الذي علم الله من قبل فهو علم لا يترتب عليه الجزاء. ولهذا قال بعض العلماء في مثل هذه الآية: لنعلم وليعلم. فكيف نقول فعل كذا ليعلم وهو قد علم؟ فأجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة. أولا قال: المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، لأن العلم السابق لا يترتب عليه الجزاء لعدم التكليف، بل لعدم وجود المكلف، لأن الله لم يزل عز وجل عالما بما سيكون. وقالوا إن المراد جواب آخر: لنعلم علم ظهور، علم ظهور وخلق، لأن الأول علم تقدير، والثاني علم ظهور، يعني يبرز في الظاهر هذا الشيء الذي كان الله علمه من قبل. عرفتم؟ طيب. وقال آخرون: بل المراد بالعلم علم بأنه كان، علم بأنه كان، والعلم السابق علم بأنه سيكون، فيكون تعلق علم الله بهذا الشيء تعلق شيء بأمر كائن سابق، والأول علم بأنه سيكون، مثل: أنا أعلم أنه سيأتيني زائر غدا، أعلم ذلك. فإذا جاء العلم الثاني غير العلم الأول، لأن علمي الثاني رحمك الله، علمي الثاني علم بأنه جاء، والأول علم بأنه سيجيء، بأنه سيجيء. وعلى كل حال فهذه الآيات من المتشابهات، من المتشابهات، ولهذا استدل بها غلاة المعتزلة على أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع. والمتشابهات يتعلق بها الزائغون الذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بها، وأما المؤمنون فيحملونها على المحكم حتى تكون الآيات كلها محكمة. قوله عز وجل هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب، بالغيب، هل المراد بغيبته هو عن الناس؟ يعني لا يعلم من يخافه إذا كان غائبا عن الناس، أو بالغيب يخاف الله وهو غائب عنه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو الأمران جميعا؟ ها؟ الأمران جميعا. فالإنسان يخاف الله عز وجل وهو غائب عنه بذاته، لأنه لا يرى الله، ويخاف الله وهو غائب عن الناس، لأنه لا يخاف الناس إنما يخاف الله. الصحابة رضي الله عنهم خافوا الله بالغيب ولم يأتوا هذه الصيود أبدا، ما أتوها. وإذا قارنت بين هذه الواقعة وبين حال بني إسرائيل عرفت الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. بنو إسرائيل حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت أو الصيد يوم السبت، تحيل ابتلاهم الله فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت لا يأتيهم شيء، فصار والعياذ بالله يتحيلون، يضعون الشبك أو الشرك في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في الشرك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. هذا لا شك أنه حيلة لا تحل المحرم، لأن التحيل على المحرم لا يزيده إلا خبثا، إذ أن فاعل المحرم بالحيلة انتهك حرمة المحرم ولعب على الله عز وجل، لعب على الله. ولهذا قال الله في المنافقين الله يستهزئ بهم ويمدهم، وقال يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني من اعتدى بعد أن نزل التحريم والمنع فله عذاب أليم أي مؤلم، وأما قبل ذلك فليس عليه شيء قبل التحريم. وقد أخذ كثير من أهل العلم من هذه الآية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. وقالوا من نشأ في بادية بعيدا عن الحاضرة ولا يدري عن الواجبات وترك شيئا من الواجبات فإنه لا يلزم بقضائها، سواء كانت صلاة أم صياما أم زكاة أم غير ذلك، لأن الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذا حق، هذا صحيح. لكن قد يخشى من شيء وهو التفريط في طلب العلم، تفريط في طلب العلم، قد نؤاخذ الإنسان الذي ترك شيئا من الواجبات جهلا إذا علمنا أنه كان مفرطا في طلب العلم، ومن ذلك أن يقال له هذا حرام أو هذا واجب فيقول اسكت، لا تسأل العلماء، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم، هكذا يتواصى بعض الناس فيقول والله هذا حرام، قال أخي اسكت خلوا ما دام ما جانا أحد يقول لنا يطق علينا بالباب، نعم اسكت، لا تسوء عن أشياء إن تبدى لكم. ويتلون الآية هذه، يتلونها استشهادا بها على باطله. هؤلاء نقول إنهم غير معذورين لأنهم إيش؟ مفرطون في طلب العلم. أما شخص لا يدري عن هذا ولم يخطر بباله، أو يكون بنى قد بنى على سبب يظنه سببا صحيحا لكنه ليس بصحيح، فهذا لا شك في أنه معذور ولازمه قضاء الواجب. ولهذا كانت المرأة التي تستحاض فلا تطهر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرها بالإعادة. وكذلك عمار بن ياسر أجنب وتيمم لكنه بنى على أصل وهو القياس أن يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم.
قوله جل ذكره وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم الى قوله فلا تخشوهم واخشوهم.
قال ابن عباس قوله تعالى وحلت لكم بهيمه الانعام، قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، هذه جمله مستقله هي قاعده من قواعد الشريعه، اوفوا بالعقود، العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين العباد. فمن العقود بين الإنسان وبين ربه النذر، النذر عقد بينه وبين ربه. وكذلك عند كثير من أهل العلم التلبس بالطاعة، ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز الإنسان إذا تلبس بالطاعة ولو مثلا أن يخرج منها إلا لضرورة، لأن دخوله بالطاعة التزام بأن يكمله. ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا إنه دخل في الطاعة في النفل على أنها نفل هو فيها بالخيار، فهو عاقد الله على أمر يعلم أنه أن له الرخصة في تركه. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، من الذي أحلها؟ الله عز وجل. وأبهم الفاعل للعلم به فقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فكما أننا لا نتصور خالقا سوى الله فلا نتصور محلا سوى الله عز وجل، لأن المنفرد بالخلق هو المنفرد بالحكم. وحلت يعني أحل الله لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ولم يقل إلا ما تلي، وإن كان هناك آيات سبقت لسورة المائدة ذكر فيها شيء من المحرم، لكن المذكور في المائدة مفصل أكثر من غيره. ولهذا قال إلا ما يتلى ولم يقل إلا ما تلي. ما الذي يتلى علينا؟ حرمت عليكم ميتة في نفس السورة، والدم ولحم الخنزير إلى آخره. طيب، غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم عليه، يعني أحل لكم ذلك حال كونكم غير محل الصيد. ومحليه أي فاعلين فعل المستحل، وإن لم تحلوه بقولكم إنه حلال، يعني غير صائد الصيد وأنتم حرم. وحرم جمع حرام، والحرام من دخل في محترم، سواء كان إحراما أو مكانا حراما. وقلنا ذلك ليشمل المحل داخل الحرم والمحرم خارج الحرم، لأن الناس لا تقسى محل خارج الحل خارج الحرم يحل الصيد ولا لا يحل الصيد كذا، ومحرم خارج الحرم يحرم عليه الصيد، ومحل في الحرم يحرم عليه الصيد، ومحرم في الحرم يحرم عليه الصيد من باب أولى. إذن الأقسام أربع، الأقسام أربع: محل خارج الحرم، ومحل في الحرم، ومحرم خارج الحرم، ومخرج داخل، محرم داخل الحرم. طيب، المحرم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم كونا أو شرعا، الكل يحكم شرعا بما يريد، ويحكم كونا بما يريد، ولكن الإرادة تابعة للحكمة كما قلنا غير مرة، إن كل فعل يفعله الله أو شرع يشرعه الله فهو مبني على الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. البخاري رحمه الله أعطانا آيات: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم والرضوان. لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، وهي العبادة العظيمة التي أمر الله تعالى باحترامها وتعظيمها، ويشمل الإحرام إذا تلبس به الإنسان فإنه من شعائر الله. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني لا تحلوا هذه الشعائر فتنتهكوها وتخالفوا فيها أمر الله عز وجل. ولا الشهر الحرام، والمراد به الجنس، فيشمل الأربعة الأشهر، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، والرابع رجب منفرد. هذه الأربعة تختص بأنها حرم، بأنها حرم. واختلف العلماء هل تحريمها نسخ أو هو باقي، والصواب أنه باقي وليس هناك دليل على النص. وأما ما وقع في من قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف في ذي القعدة فإن هذا القتال من تكميل قتال أهل مكة، وكان في شوال، في رمضان وفي شوال أيضا، وكذلك في غزوة تبوك كان شبيها بالدفاع عن النفس، لأنه قيل له: إن الروم قد جمعوا لكم. فالمهم أن القول الراجح، وإن كان خلاف قول الجمهور، أن تحريم القتال ابتداء في هذه الأشهر الأربعة لم يزل، بل هو باق ولم ينسخ. ويدلك يدل لذلك أن هذه السورة التي هي المائدة من آخر ما نزل، حتى ذكر بعض السلف أنه قال: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه. طيب، قال: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تحل الهدي ولا القلائد. الهدي ما يهدى للحرم من طعام وحيوان، القلائد هذا خاص بالحيوان، وكانوا يقلدون الهدي، يجعلون فيه قلادة من النعال الخلقة، نعال قديمة الخلقة، أو آذان القرب أو ما أشبه ذلك، ليعرف من رآه أنه هدي فلا يحله. وتحليل الهدي بأمرين: إما بالحيلولة دون وصوله إلى البيت، وإما بالتنازل عنه بحيث يقلده الإنسان ثم يرجع فيه، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يفعل، أو أن يصد عن البيت كما قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ولا الهدي ولا القائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصديه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا دنيويا أو أخرويا. قوله يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا يشمل الفضل هنا، يشمل الفضل الدنيوي والأخروي، بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي رزقا وكسبا. وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من أي شيء من الإحرام فاصطادوا، هذا في مقابل قوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إذا زال الإحرام وحللتم منه فاصطادوا، والأمر هنا للإباحة وقيل لرفع الحظر، والفرق بينهما ظاهر. إذا قلنا للإباحة فمعناه أن الحكم تغير عن الحكم السابق للنسخ، فإذا كان الحكم السابق للنسخ مثلا الاستحباب صار هنا للإباحة، لأنه لما ورد عليه النسخ زال الحكم السابق نهائيا، فإذا زال النسخ تجدد حكم وهو الإباحة. وقال بعض أهل العلم بل الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، وعلى هذا فيعود الحكم السابق للحظر، إن كان مسنونا فهو مسنون، وإن كان مباحا فهو مباح، بل وإن كان مكروها فهو مكروه. ففرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. طيب عندنا الآن إذا حللتم فاصطادوا، هذا نص بقوله غير محل الصيد وأنت حر. النسخ يعني في حكم سابق وحكم مسبوق بالمنسوخ وحكم ثابت بالمنسوخ نعم بالمنسوخ وحكم ثابت بالناسخ. تحريم الصيد في حال الإحرام طارئ على حله قبل الإحرام، واضح؟ هذا إنسان ما أحرم يجوز يصيد، أحرم منع من الصيد، كذا ولا لا؟ منع من الصيد. طيب بعد ذلك قيل له إذا حللت فصد، هل نقول فصد الأمر هنا للإباحة أو لرفع الحظر؟ يقول بعض العلماء للإباحة، بعضهم يقول لرفع الحظر. الذين قالوا للإباحة قالوا لأن الله لما حرم الصيد في حال الإحرام صار حكما ناسخا للسابق مزيلا له، ثم لما قال إذا حللتم فاصطادوا صار حكما رافعا للتحريم فقط، رافع للتحريم. هذا التحريم قد رفع الحكم السابق، يكون الحكم المستقل الآن هو الإباحة فقط. فإذا قلنا إن الأمر بعد الحظر لرفع الحظر، لرفع الحظر، حين نسأل ما حكم الصيد قبل الدخول في الإحرام؟ إذا قالوا سنة صار قوله فاصطادوا سنة، صار يفيد السنة لأنه رفع المنع، فعاد الحكم للأول، فعاد الحكم الأول. والظاهر أن الأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة، لأن أصل الصيد غير مأمور به. حتى لو قلنا إن الأمر بعد الحظر رفع للحظر فإن الصيد لم يؤمر به إلا إذا طرأت أسباب توجب ذلك، كما لو كان جائعا واحتاج إلى الصيد ليأكل، هذا شيء آخر. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملكم بغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، بل قوموا بالعدل حتى مع بغض هؤلاء القوم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فلا يجوز للإنسان أن يحمله بغض الشخص على الظلم والعدوان وترك العدل. انظر إلى عبد الله بن رواحة يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر من أجل الخرص على اليهود، يقول لهم لقد جئتكم من أحب الناس إلي، من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض عندي من عدتكم من القردة والخنازير. الله أكبر. نعم، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي له ألا أعدل، رحمه الله ورضي الله عنه. هذا هكذا العدل، لأن العدل واجب إقامته على أي أحد من الناس، إن كان على الوالد فعلى الوالد، على النفس فعلى النفس، إن كان للعدو فللعدو، إن كان للصديق فللصديق. ولهذا قال: لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، مع أن الصد عن المسجد الحرام ليس بالأمر الهين على النفس. إنسان جاء يلبي لله عز وجل لبيك اللهم لبيك ومعه الهدي ليصل إلى البيت تقربا إلى الله عز وجل، ثم يمنع وهو أحق الناس بهذا البيت، هذا صعب على النفوس، صعب جدا. ولهذا لم يتحملها عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته، وقال: لما نعطي الدنية في ديننا قوم يصدوننا عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلى المتقون، ونحن ما جئنا إلا لعمر، ما جئنا بالسلاح، جئنا بهدي نهديه للحرم ينتفع به أول من ينتفع فقراء قريش، ومع ذلك صدوهم والعياذ بالله. هذا سيحمل في النفس، سيحمل في النفس طغائن وحقائق، إلا إذا محاها الإيمان بالله عز وجل ورجاء الثواب، ورجاء الثواب. ولهذا قال هنا: ولا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن شاء الله مقابل، أمر يقابله نهي، بر يقابله إثم، إيش؟ تقوى يقابلها عدوان، يقابلها عدوان. يقول: تعاونوا على البر، يعني ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. البر فعل الخير والتقوى ترك الشر، فتعاونوا على فعل الخير. إذا رأيت أخاك قد كسل وبردت همته عن طلب العلم عن فعل العبادة فأعن، عنه على ذلك. ولم يذكر الله تعالى السبب الذي يكون به العون، لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. فقال: تعاونوا على البر والتقوى. إذا رأيت أخاك منهمكا في معصية أعنه، عنه على إيش؟ على تركه بأي أسلوب تريد بحسب ما يليق بالمقام والحال. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا قابلت لا تعاون على الإثم والعدوان، ليس المعنى أن أقف سلبيا من الإثم والعدوان. لماذا؟ لقوله قبل: تعاونوا على البر والتقوى، لكن أتى بقوله: لا تعاونوا من باب التقابل. فأنت لا تعينه على الإثم والعدوان وإن وجدت منه رغبة في ذلك، وبعد هذا عنه على البر والتقوى، عنه على البر والتقوى. ولا تعاونوا إثم العدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله بحيث لا تدعون التعاون على البر والتقوى، أو تفعلون التعاون على الإثم والعدوان. يعني اتقوا الله بالتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان. إن الله شديد العقاب، ومناسبة هذه الجملة التهديدية لما سبق طاهرة جدا، يعني فيعاقبكم إذا لم تتقوه. ثم قال: حرمت عليكم الميتة، ولم يقل حرمنا، لأنه قال في الأول: أحلت لكم. فمن أجل تناسب السياق أتى بالفعل المبني للمجهول، ومن المعلوم أن المحرم هو الله عز وجل. حرمت عليكم الميتة. قال العلماء: الميتة ما مات بغير زكاة شرعية، ما مات بغير زكاة شرعية، فيشمل ما مات حتف أنفه وما مات بزكاة غير شرعية. فلو أن شخصا خنق حيوانا فمات حرم. لماذا؟ لأنه لم يذكى زكاة شرعية. ولو أن حيوان المريض مات لم يحل لأنه لم يذكر. فهذا الضابط في الميتة ضابط جامع مانع. ما هو؟ ما هي الميتة؟ ما مات بغير زكاة شرعية، هذا الميت. الدم معروف، ولكن المراد ما خرج من البهيمة قبل الموت فهو حرام. أما ما بقي بعد الزكاة الشرعية فهو حلال. فما خرج من البهيمة وهي حية من الدماء فهو حرام. وكانوا في الجاهلية إذا جاع الراكب منهم المسافر فصد عرقا من ناقته وشرب الدم يتغذى به، فحرم الله عز وجل ذلك على عباده. ولحم الخنزير، الخنزير معروف حيوان خبيث ساقط الغيرة مضر بالصحة. لحمه وشحمه أيضا، وعبر باللحم لأنه أكثر ما يقصد، لأنه أكثر ما يقصد، وإلا فهو حرام كله، لحمه وشحمه وأمعاؤه ودمه وكل شيء منه. وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به يعني ما سمي عليه غير اسم الله، بأن يقال باسم المسيح أو باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم جبريل أو ميكائيل أو باسم فلان أو فلان، هذا حرام، لأنه لا يسمى على الذبائح إلا الله عز وجل الذي خلقها وأحل لنا أن نهلكها بهذا الذبح، هو الذي يسمى. أما غيره فلا يستحق أن يسمى عند هذا، لا هو الذي خلق البهيمة وهو الذي ولا هو الذي أباح لنا أن نفعل بها هذا الفعل من أجل مصلحتنا، فإذن لا يستحق التسمية على هذه الذبيحة إلا الله عز وجل. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يذكر اسم غير الله مع اسم الله أو منفردا، فلو قال بسم الله وباسم الرسول حرمت، ولو قال باسم الرسول فقط حرمت أيضا. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة، هذه أربع وصفت بهذا الوصف باعتبار سبب موتها، وإلا فكلها ماتت بغير ذكاء. المنخنقة التي خنقها شيء، خنقها شيء، مثل خنقها حبل، أدخلت رأسها في حبل وجاءت تريد أن تخرج، فكلما خرج كلما شدت نفسها زاد الخنق حتى ماتت، هذه منخنقة. ويقول في ذلك التي تنخنق بدخان أو بغيره من أسباب الاختناق فهي حرام. الموقوذة هي المضروبة بالعصا وشبهه مما لا يجرح. المتردية هي التي تدحرجت من علو، يعني تدحرج مثلا من جبل، سقطت من سطح، سقطت في بئر، ماتت وما أشبه ذلك، هذه متردية. النطيحة المنطوحة يعني التي نطحتها أختها حتى أهلكتها. في عندنا ماعز صغيرة وماعز كبيرة، الماعز الكبيرة قامت تنطح هذه الصغيرة حتى ماتت، نقول هذه نطيحة ما تؤكل. طيب، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، السبع مثل أسد، ذئب، ضبع، نمر، أي سبع. قال في الحديث الصحيح حديث ابن عباس أظن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع، ثم قال إلا ما ذكيتم، قولوا إلا ما ذكيتم يشمل كل ما سبق، كل ما سبق يشمل. فلو وجدنا نطيحة بقي فيها رمق وذكيناها حلت، أو متردية أو موقودة أو أكيلة سبع، لو وجدنا أكيلة سبع وذكيناها حلت بشرط أن يبقى فيها حياة، سواء تحركت أم لم تتحرك على القول الراجح، حتى وإن لم تتحرك. فلو ذبحناها ولم تتحرك ولكن فيها حياة فهي حلال. فلو أدركت الشاة أو البعير أو البقرة قبل أن تموت وقد انكسر عنقها فذكيتها فإنها تكون حلالا، تكون حلالا. ولا يشترط أن تتحرك بأعضائها أو بأي طرف منها، ولكن إذا قال القائل إذن ما الذي يعلمنا أنها حية؟ إذا كان حركتها ليست بشرط فما الذي يدين؟ ها؟ لا ما عندها نفس. الدم، يقولون إن الدم إذا خرج يعني يمشي أحمر فهو دليل على أنها ما ماتت، وإن كان أسود وخروجه ببطء فهي ميتة. هذه العلامة، فالعلامة إذن تكون بالدم. فإذا أدركناها قبل أن تموت وذكيناها ذكاة شرعية فإنها تحل. ثم قال وما ذبح على النصب، ولم يستثن منه شيئا، يعني ما ذبح للآلهة، النصب جمع أنصاب، يعني ما ذبح للآلهة فهو حرام. وإن ذكي، وإن ذكي. والفرق بينه وبين ما أهل لغيره به أن ما أهل لغيره به لم يذبح لأحد تقربا، وإنما ذبح لله أو للأكل لكن ذكر عليه اسم غير الله. أما هذا فأصل النية فيه لغير الله عز وجل، فهذا لا يحل مطلقا، وإن أدركناه قبل أن يموت فإنه لا يحل. ثم قال أظن إلى الآن ما وصلنا الذي ذكر البخاري ولا لا؟ ها؟ ها؟ إيه لكن باقي بالآيات. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قول وأن تستقسموا يحتمل أن تكون مبتدأ، والخبر جملة قوله ذلكم فسق، يعني واستقسامكم بالأزلام ذلكم فسق. يكون عندنا مبتدا أن تستقسم، تستقسموا، مبتدا ثاني ذلكم، خبر مبتدا ثاني فسق، والجملة خبر الأول. ويحتمل أن قوله أن تستقسموا بالأزلام معطوف على قوله الميتة، يعني حرم عليكم أيضا أن تستقسموا بالأزلام، ثم قال ذلكم أي كل ما ذكر فسق. وقول ذلكم فسق أي خروج عن طاعة الله عز وجل وما ينبغي لكم أن تكونوا عليه من تقوى الله سبحانه وتعالى. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. الله أكبر، قوة الصحابة في إيمانهم وعقيدتهم أوجبت للكفار أن ييأسوا من دينهم، أي من أن يحرفوهم عن دينهم ويأسوا، لأن عند المسلمين صلابة في الدين وشدة على الكفار ورحماء فيما رحمة فيما بينهم، فالكافر لا يمكن أن يحاول أن يتخلل صفوف المؤمنين. أو يصل إلى قلوبهم أو أعمالهم، يعني معلم أن هؤلاء أمة ترى نفسها مباينة لهؤلاء الكفار معادية لهم، فيأسوا منه ما يستطيعون أن يصلوا إلى دين. وإذا قارنت بين هذا الوصف العظيم للصحابة وبين وصف الأمة الإسلامية اليوم وجدت أن الفرق بينهما كالفرق بين وقتيهما، فرق عظيم. فاليوم للكفار رجاء عظيم في دين المسلمين أن يخرجوهم من دينه ويصدوهم عن دينه، ولهذا يسعون بكل جهدهم سعيا حثيثا بالمال والبدن ولو تمكنوا بالقتال ليخرجوا المسلمين من الدين. ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وإلا فإذا رأيت تصرفاتهم والعياذ بالله ووصولهم إلى قمم الأمة الإسلامية حتى يصد الأمة الإسلامية عن دينهم رأيت أمرا عظيما. دخلوا في المسلمين في الثقافة في الأخلاق في السياسة الخاصة وفي السياسة الخارجية وفي كل شيء من أجل أن يقضوا على الإسلام الذي يخيفهم. والعلم عند الله عز وجل أنه ليس خوفهم فقط من أن ينالهم المسلمون بشيء، بل لأنهم جنود الشيطان يحرضهم ويؤزهم أزا على المسلمين. لأن لدينا جندين، أحدهما جنود الرحمن والثاني جنود الشيطان، كل كافر فهو جند للشيطان. ولكن قال الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون، بس نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى صبر، وإلا فستكون الغلبة للمؤمنين مهما طال الزمن إذا صبروا واتقوا، كما قال الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن ما هناك صبر ولا تقوى إلا أن يشاء الله. فأقول إن قوله تعالى اليوم، اليوم اليوم هذه ظرف للحاضر ولا للماضي أو المستقبل؟ للحاضر. اليوم يأس الذين كفروا من دينهم. إذا كنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فسوف ييأس الذين كفروا من ديننا ولا يستطيعون أن يجوسوا خلال ديارنا أبدا. ولكن إذا رأوا هيكلا هشا كقشاشة البطيخ لو تلمسه ما هو بظفرك برأس الأنملة انخرق، إذا رأوا هذا الهيكل للعالم الإسلامي سهل عليهم الوصول إلى قلب العالم الإسلامي ولم ييأس، بل هم في رجاء. ولكني أسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي ييأس فيه الذين كفروا من ديننا بقوتنا وقوة إيماننا، وما ذلك الله بعزيز. ثم قال تعالى فلا تخشوهم واخشوا، لا تخافوا منهم ولا يكن على قلوبكم تأثير منهم،